عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الندوة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا وعلى كل مصري يعيش على أرض مصر الحبيبة. طبعا هذه الندوة أقامها شباب مصر القديمة، شباب الفرنساوي، المكان اللي أنا تربيت فيه واللي بفتخر وكنت سعيد جدا أن أقول دايما، وده مش من باب العصبية الجاهلية يعني، ولكن من باب حب الإنسان لبلده، حب الإنسان للمكان اللي نشأ فيه وذكريات العمر. وأنتم لا تتخيلوا قبل ما أبدأ المحاضرة، المكان اللي أنا قاعد فيه ده، دي المدرسة بتاعتي وأنا في المرحلة الابتدائية. ما شرط القعدة دي بقى إن أنت لازم تدفع، والدفع عندنا بإن أنت تطلع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لما كان النبي رايح بلاد الطائف عشان يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رايح رفضوا دعوة النبي، آذوا النبي، ضربوا النبي، نزفت الدماء الشريفة من رجل النبي ومن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما مشي يا جماعة، أمنا عائشة كانت بتسأله بعد كده، بتقول له هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقالها هو اليوم ده بقى عائشة. في اليوم دوت خرج النبي وهو مهموم، الهم مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول فذهبت وأنا مهموم حتى بلغت إلى مكان اسمه قرن السعادة. قرن السعادة ده يا جماعة بينه وبين الطائف 5 كيلو. النبي ماشي على رجلين المتعبتين 5 كيلو، هو حزين ومهموم على اللي حصل له صلى الله عليه وسلم. فجأة لقى جبريل عليه السلام بيقول له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبين جبلان بين مكة والطائف. يعني لو حبيت هجيب الجبل ده كده والجبل ده كده وهم يموتوا. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يا سلام. وبالفعل ده اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. قلت بعد ما خرج النبي وهو مهموم من الطائف طلع على فين لو تفتكروا؟ على مكة، صح يا شباب؟ طلع على مكة. قلت لا، تخيلوا انه ما طلعش على مكة، لا نزل على بلاد المسلمين بقى. فبيبص على احوال الشباب، حزن قوي النبي. خدوا بالكم ده الكلام القديم بالبلدي كده، دي النسخة القديمة اللي انا بقولها. فحزن النبي على احوال الشباب، شباب قاعد على المقاهي، شباب بيشرب، شباب بيعمل، شباب بيعاكس، شباب ماشي مع الجيرل فريند، شباب. فحزن النبي عليه السلام. فقلت لا، ده الصورة اتغيرت يا رسول الله، شباب مصر فاقوا، شباب مصر شرفونا بجد، شباب مصر عرفوا ان الله حق، شباب مصر قاموا وانتفضوا وعملوا ثورة ما تكررت عبر التاريخ ابدا، ما شفناها زيها ابدا. بقول ان الامل فعلا في شبابنا يا شباب، بنقول الامل فيكم بفضل الله بعد الله سبحانه وتعالى. شباب عملوا اشياء ما كانش تخطر على قلب البشر، لكن عايزين نقول ان ثورة الشباب وان كانت نجحت فدي البداية مش النهاية. ده اللي احنا عايزين نفهمه بقى الليلة دي، ان دي بداية ثورة مش نهاية ثورة. بداية ثورة مش ان رئيس يجي مكان رئيس، ووزير يجي مكان وزير، ومأمور يجي مكان مأمور، مش دي الثورة. الثورة يا جماعة ان احنا نفسنا نتغير، هي دي الثورة الحقيقية. لان احنا لو بيحلم ان يحكمنا واحد زي عمر بن الخطاب لازم احنا نكون زي علي بن ابي طالب. لو بنحلم ان احنا نعيش في مجتمع كل حب ومودة ووفاء لابد ان احنا نكون على اخلاق الصحابة والتابعين. ولذلك لما سألوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، واحد من الناس اللي يعني دماغهم مليانة مشاكل، فبيقول لعلي بن ابي طالب، سيدنا علي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابو الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة واحد العشر المبشرين بالجنة، فبيقول له لماذا كثرت الفتن في عهدك يا علي ولم تكن كذلك في عهد ابي بكر وعمر؟ هي الفتن كثيرة قوي في عهدك وما كانتش كده في عهد ابي بكر وعمر. فرد عليه علي بن أبي طالب رد في غاية روعة، قال له: لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، أما أنا فوال على أمثالك. واضح المعنى؟ إن إحنا يا جماعة محتاجين بعد ثورة الشباب، وأنا كنت أول امبارح كنت مع الشباب الذين أقاموا هذه الثورة، كنت في اجتماع معهم وكنت في محاضرة معهم في محافظة الشرقية، الشباب الذين هم ماسكين ائتلاف الثورة كلها بفضل الله، شباب زي الورد، شباب بيحبوا بلدهم قوي، ويكفي المنظر الجميل الرائع اللي ما يخطرش على قلب بشر. بعد الثورة ما خلصت نزلوا الشباب ينظفوا شوارع مصر، وكان منظر من أجمل المشاهد، لحد ما رئيس أمريكا نفسه قال: أتمنى أن شباب أمريكا يتربوا زي شباب مصر. حاجة فخر ليكم يا شباب، فخر كبير قوي قوي لأمتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع ان احنا بعد الثورة دي محتاجين 50 ثورة. ازاي هننزل كل يوم بقى ونعتصم الغد؟ مش قصدي، عايزين ثورة اخلاقية، عايزين نشوف اخلاقنا ونتعايش مع بعض، عايزين نحب بعض، عايزين نخاف على بعض، عايزين نكون امناء وصادقين مع بعض، عايزين ما نحقدش وما نحتدش بعض، عايزين ما نحقدش على بعض، عايزين نكون ما فيش لا رشوة ولا خيانة ولا في كذب ولا في ولا اي حاجة من امراض القلوب. ولا سبحان الله محتاجين ثورة أخلاقية، ومحتاجين ثورة إنتاجية. الناس اللي عمالة طالعة بتظاهر ليل ونهار، عمالة تتظاهر، عايزين زيادة في المرتبات، عايزين زيادة في العلاوات، عايزين. طيب اشتغل، مشي عجلة إنتاج بلدك، عشان بلدك النهاردة في مفترق طرق. محتاجين ننقذ مصر، ودايما بنقول شعارنا يا جماعة: مصر فوق الجميع. كنا زمان بنقول الشرطة في خدمة الشعب، النهاردة بنقول الشعب والجيش والشرطة في خدمة مصر، كلنا خدامين مصر. ضابط الشرطة اللي شغال في أي مكان هو خادم لمصر، الداعية اللي بيطلع في أي مكان خادم لمصر، الموظف، الوزير، الرئيس، أي حد في أي منصب هو خادم لمصر، كلنا فدا تراب مصر. ما حسناش بمعنى وروعة وجمال كلمة مصر إلا في اليومين دول. كتير من حبايبنا اللي قاعدين قدامنا، ربنا يحفظكم يا رب ويجمعنا هكذا في الفردوس الاعلى، قولوا امين. كتير من اللي قاعدين حضروا حرب اكتوبر، صح ولا لا؟ فاكرين يا جماعه الروح اللي كانت موجوده في سنه 73 في حرب العاشر من رمضان السادس من اكتوبر؟ فاكرين الروح ديت؟ فاكرين اهل مصر كانوا بيحبوا بعض ازاي في الوقت ده؟ فاكرين الواحد كان بيطلع اللقمه من بقه يديها لاخوه؟ فاكرين الجار لما كان بيسأل على جاره؟ فاكرين لما الأخ كان بيروح يحن على أخوه وعلى أولاد أخوه؟ وبعدها مرت فترة كره عجيبة، حتى ما واحد بيقول لي: بقينا نتفنن إن إحنا نكره بعض. وعادت الثورة، وكان من ضمن ثمرات الثورة الحب اللي حصل بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. شباب مصر القديمة، الشباب الجميل اللي أنا بحبه في الله سبحانه وتعالى، الشباب ده هو نفس الشباب قبل الثورة، أقسم لكم بالله، غير الشباب اللي بعد الثورة. صح يا شباب؟ مش حاسين ان انتوا اتغيرتوا؟ مش حاسين ان في حاجات كتيرة جواكوا اتغيرت؟ حسيتوا عندكم بقى في صدق انتماء للبلد ديت؟ بقيتوا تحبوا بلدكم؟ والدليل على كده ان انا مريت لقيت بعض الشباب قاعدين بينظفوا في الشوارع، بعد ما كان زمان بيمسك الورقة ويرميها وما يهموش. احد المشايخ بيحكي لنا بيقول هو مسافر دولة أوروبية، فماسك ورقة منديل يمسح وشه كده وبعدين راح مطبقه ورميه، لانه كنا متعودين هنا على كده. فلقيت واحد بيخبط على ظهري بيقول له: لو سمحت، اللي انت عملته ده غلط، الشوارع دي كلها نظيفة، مفيش ورقة مرمية فيها، فلو سمحت شيلها حطها في السلة. قال: فكسفت قوي من نفسي. بيقول: فوانا راجع بقى بعد ما خلصت فريتي وراجع، فنازل من الطيارة كان في ايدي جرنان كده ماسكه مطبقه، خد بالك، ولخمني شايل الشنط والجرنان تعبني. بيقول: فلما وصلت مطار القاهره وانا نازل بقى وبعدي بالشنط شاف ايه، قال: رحت متكعبل لقيت نفسي في حفره صغيره كده. فاول ما شاف الحفره قال: بس الحمد لله هنا القاهره، راح رمي الجرنان. خد بالك يعني ايه؟ يعني خلاص وصلنا للحته اللي بنرمي فيها بقى براحتنا، ما حدش بيقول لنا حاجه. النهارده لا، النهارده بصدق والله العظيم بقيت اشوف ناس بقى يمشوا في الشارع كده لو في ايده ورقه وهو راكب عربيه بقى يحطها في أرضية العربية أو في التابلو أو في أي مكان وما يرميش في الشارع. حسنا صدق انتماء عجيب لبلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية اللي عايز أقولها يا شباب، عايز أقول أن في الفترة اللي فاتت ساعة النظام السابق كان فعلا كانت فيه جفوة كبيرة جدا جدا، ودي نقطة من النقاط اللي عايزين نفهمها. ويا ريت نقفل موبايلاتنا عشان نتعايش بقى مع الموضوع شوية. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان في جفوة كبيرة قوي قوي بجد بين الشعب وبين الشرطة. الحقيقة زي ما بيقولوا سلفنا الصالح، وده كلام زي الفل، بيقولوا ترك المعاتبة من المروءة. احنا مش هنقعد نعاتب في الشرطة ليل ونهار ونقول عملت وسويت ووا. احنا بدأتنا النهاردة يوم جديد، تعالوا نقول لإخواننا من ضباط الشرطة، لأن ضابط الشرطة ده مين؟ ده أخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وزميلي في الشغل، وبالبلدي كده هو ابن مصر، هو راجل مصري، وإحنا ولاد مصر، وكلنا بالبلدي كده ركاب سفينة واحدة. عشان كده النهاردة بنوجه طلبات بسيطة لإخواننا من ضباط الشرطة، بنقول مصر بدأت عهد جديد، واجب علينا نعمل حاجة وواجب عليكم تعملوا حاجة، واجب على كل ضابط شرطة إنه النهاردة يتعامل مع المواطن المصري على إنه أخوه وابن بلده وصاحبه وحبيبه، استقبله أحسن استقبال، يتعامل معه على إنه إنسان محترم، يتعامل معه على إنه ليه كرامة وله حق، ولما يعامل يعامل معاملة آدمية، ده حق يا جماعة ومفيش زعل من كده. ولما يتعامل حتى مع واحد، أنا آسف في اللفظ، لما يتعامل حتى مع مجرم هيتعامل معه على إنه مجرم، مش هيسيبه، لكن مفيش داعي من ان احنا نضربه ولا ان احنا نشتمه ولا ان احنا نهينه ولا ان احنا نسيء معاملته. لينا عنده ايه؟ انت اخطأت في كذا والعقوبة كذا، خلاص عقوبتك ايه؟ هتحبس 15 يوم، خلاص هتحبس في مكان آدمي، هتحبس في مكان الاقي فيه لقمة نظيفة، الاقي فيه نومة نظيفة، الاقي فيه شربة نظيفة، الاقي فيه معاملة نظيفة. أذكر يا جماعة، ده على سبيل كده يعني الذكريات الحلوة، أذكر أن زمان أيام ما كنت عايش هنا في مصر القديمة، كان زمان طبعا جهاز الشرطة حاجة وجهاز أمن الدولة ده حاجة تانية خالص، فاهم ازاي؟ لأن كان أغلب المعاناة اللي كان بيعانيها الشعب المصري كان من جهاز أمن الدولة، والكل عانى، وياما اتخذنا في انصاص الليالي والكل يشهد، ساعة 3 بالليل كانوا يسحبونا بالرشاشات ويغمونا ويرمونا إلى حيث يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الأيام جم خدونا الساعة 3 بالليل، فجأة لقينا باب الشقة بيتدغدغ وثلاث رشاشات في وشك وتعالى ويغموكم بالسلامة. 9 أيام قضيناهم في الميريديان بتاع اسم الخليفة. طبعا حضرتك عارف الميريديان هناك. طلع حبيبي. طبعا هناك جو مش ممكن، حاجة فانتاستيك قوي، لو في حاجة بعد نار جهنم يبقى هي الزنزانة بتاعت اسم خليفة، ده لو بعدها على طول يعني في المرتبة الثانية. تخيل زنزانة قد كده فيها 52 مجرم وانت راجل متدين ومحطوط وسطهم. فجاء عندنا 9 أيام، فمر علينا يوم جمعة عايزين نصلي الجمعة، هنعمل ايه؟ ف يعني كلمت كده الإخوة الحرامية، قلت لهم بعد إذن يعني حضراتكم ممكن نصلي الجمعة؟ فاستملحت واحد منهم كده ورحت مقرب منه، قلت له حضرتك ممكن نصلي الجمعة؟ فراح بصص لي كده من فوق لتحت وراح حاطط إيده في بقه. أنا قلت هيطلع لي مثلا 5 جنيه نقط ولا حاجة، المهم إيه؟ راح مطلع موس من حلق بقه وقال لي هتخف ولا شرحك؟ قلت له لا يا فندم خف. قلت له على فكرة حضرتك لو لفيت مصر كلها مش هتلاقي حد بيخف أحسن مني. طبعا لازم أخف. وخفين طبعا. المهم سبحان الله فعلا كانت شيء بشع. ربنا يعفونا عفيكم. بنقول عفى الله عما سلف. ضباط الشرطة صوابعك مش زي بعضها. أقسم بالله ما بقول هذا الكلام لا مجاملة لا للشعب ولا الشرطة. فأنا بقول الشعب والشرطة هم شعب مصر. كلنا شعب مصر. شرطة أو جيش أو شعب. بقول أنا أعرف في ضباط كانوا في غاية الأخلاق والنبل وكانوا في منتهى الـ يعني أنا مش عارف أقول إيه. ناس أفاضل بجد. وصوابعك مش زي بعضها. لكن بنقول نبدأ صفحة جديدة. طلباتنا من رجال الشرطة بنقول إخواننا وركاب سفينتنا كلنا ركاب سفينة واحدة هنبدأ صفحة جديدة رجاء رجاء. الشعب المصري فيه طبع يعني يمكن يختلف عن شعوب كتير قوي. شعب مصر زي ما بيقولوا كده بالبلدي أهالينا كانوا بيقولوا لقيني ولا تغديني. شعب مصر شعب أبي. شعب عنده كرامة وعزة لا تخطر على قلب بشر. دخلوا في أي مكان وقدموا تقديمة كويسة وعززوا وعزز مكانته واحترموا وما تأكلوش جوعوا 10 كيلو مش مشكلة عنده. خدت بالك؟ هي دي المثالة. إنما لو أكلتني وأهنتني لا دي أرفض. فعشان كده بنقول لإخواننا من ضباط الشرطة ولا أقصد طبعا لقاعدين معنا الكلام ده طبعا هينزل على فضائيات معنا طبعا بنشكر قناة الحافظ وقناة العقارية معنا قناتين هيصوروا وهيذيعوا اللقاء ده إن شاء الله على الفضائيات. بنقول الكلام ده لكل أجهزة الشرطة لكل ضباط الشرطة. بنقول بالله عليكم صفحة جديدة. لأن بالصفحة القديمة قلنا ترك المعاتبة من المروءة. لأن في ناس بتقول الله هو الشيخ هيجي على الشرطة ولا هيجي على الشعب. احنا مش هنيجي على حد. احنا بنقول كلنا يا جماعة اخوات. كلنا ولاد مصر. كلنا ابناء بلد واحد. كلنا ركاب سفينة واحدة. كلنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض لان مش فاضيين نتحاسب على اللي فات. احنا عايزين نفضي نفسنا عشان نبني اللي جاي. مصر محتاجة تواعدنا كلنا. مصر محتاجة ضابط الشرطة وضابط الجيش ومحتاجة المحاسب والمدرس والطبيب والعامل والصنايع والشاب. محتاجنا كلنا. محتاجين نقول كلنا مصر فوق الجميع بجد. مش كلام ولا شعارات لا. محتاجين نرفع الشعار ده وننفذه واقع عمل. نقول بلدنا أغلى عندنا من كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. لأول مرة لأول مرة في حياتنا. أنا دايما بسافر كتير لكن لأول مرة بتمنى أخرج اليمين دولت في أي سفرية خارج مصر وأنا خارج حاطط على كتافي علم مصر. سعيد قوي قوي والله يا جماعة. الإحساس ده عمره ما جاني. أنا بحب بلدي لكن بالمنظر ده ما كانش حصل قبل كده. وصلنا في مرحلة مراحل إن إحنا بقى سامحوني صدق الانتماء بقى ضعيف قوي. دلوقتي زاد الحمد لله. وبنقول للشعب في المقابل زي ما طلبنا من إخواننا في الشرطة حسن المعاملة حسن اللقاء. ولو في حاجة عندي أنا عاملها عاملني على قد جريمتي بدون شتم أو سب أو توبيخ أو ضرب أو أي حاجة. عارفين ليه يا جماعة؟ مش عشان حاجة بس عشان دي مظالم. عشان دي مظالم يا جماعة. حبيبك ما تصلي عليه مش سامع صلى الله عليه وسلم. حبيبك بيقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مظالم مظالم أن أنا أضرب حد أو أشتم حد أو أعمل أي حاجة مع حد أو أسجن حد. أقسم بالله العظيم مرة تمنيت قلتها لضابط شرطة. قلت له كنت أتمنى بصدق والله إني أنا أكون في يوم من الأيام مأمور اسم. قال لي اشمعنى؟ قلت له نفسي أرحم الناس. نفسي اللي يخش لي لو هيخش حتى السجن السجن ده يبقى فيه آدميا. يخش يلاقي مكان محترم. أنا أذكر كنت في الكويت مرة في إحدى سفرياتي وفوجئت بمساعد وزير الداخلية هناك طلب مني ان انا ازور السجن المركزي في الكويت. قلت له حاضر. قال لي هتلقي هناك محاضرة غدا. قلت له حاضر. والله العظيم يا جماعة رحت السجن هناك. طبعا فوجئت لقيت رئيس السجن رجل رتبة كبيرة جدا طبعا يعني. ما قابلني بنفسه واتفضل الشيخ محمود اهلا وسهلا وانا اسف اللفظ يعني وداخل يبوس راسي ويتعامل معاملة في غاية الاحترام. جه الشاب الهندي اللي عنده هيقدم لي قهوة وتمر وش. قال له لا لا انا اللي اقدم بنفسي للشيخ. شوف الناس حاجة عجيبة جدا. وبعدين قال لي الشيخ محمود قبل ما تبدأ المحاضرة استأذنك تعالى اتفرج على السجن شكله ايه. قلت له يا ريت. والله العظيم يا جماعة حاجة لا تخطر على قلب بشر. تخيلوا كأنك فعلا قاعد بجد في فندق 5 ستارز. كل واحد في أوضة بسرير دولاب ودش ومكتبة وأكل. كنت أنا رايح في وقت قرب يعني داخل لهم الغداء. قال لي بص الغداء كبسة لحمة أو كبسة فراخ وكنز وفاكهة وسلطة ولحمة ورز وطبيخ. قلت له إيه ده؟ يا عم ما تسجلني ونقولك فيها سواء. طلع الحبيب
الشيخ ودينا السجن ودينا السجن
واخد بالك. طلع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال لي وانا بقى عايز اقول لك معلومه حلوه قوي. قلت له اتفضل. قال لي عندنا هنا بقرار من وزير داخليه الكويت. قلت له اه. قال لي قررنا ان اي مسجون يخش لو حفظ 5 اجزاء قران بنديله عفو سنه. قلت له معقول؟ قال لي والله. قال لي دخل لي واحد مسجون في تهمه 5 سنين. قال لي دخل في 9 شهور ختم 20 جزء. يبقى كم سنه كده يقف عنها؟ 4 سنين. كمل 3 شهور وخرج. قال لي كل يوم بنجيب لهم محفظ قران وكل اسبوع بنجيب لهم داعيه يديهم درس. قال لي يعني الواحد بيخش عندي السجن هنا بيخش مجرم يطلع داعيه الى الله. قلت له زي عندنا بالظبط بالملي. عندنا بيخش داعيه بيطلع مجرم. صلى على حبيبي. احنا بنضحك طبعا عشان ممكن ما نروحش النهارده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. فدي نقطه يا جماعه بالله عليكم. عهد جديد بيننا وبين اخواننا من ضباط الشرطه. بنقول يا جماعه احنا اخوانكم وانتوا اخواننا. نراعيكم ونحترمكم ونقدركم. وما ينفعش واحد يبقى ماشي في الشارع يقابله ضابط مرور يقول له رخصتك كله انت تعرفش انا مين ولا انا ابن مين. الكلام ده ما يتقالش بعد النهارده. وما ينفعش برضه ضابط يجي يقول له رخصك. طب ليه رخصه سليمه اهو خدها وخلاص. لا لا دوت يزعل ده ولا ده يزعل ده. لان كلنا خدامين تراب مصر. نقفل على النقطه دي وننقل على النقطه اللي بعدها. التعايش ولا اي حاجه خلاص براءة من عندي خلاص. النقطة الثانية يا جماعة أنا طولت عليكم بالله عليكم. أنا خلاص قربت فاضلي 3 ساعات. النقطة الثانية اللي عايز أقولها التعايش. كلنا ولاد بلد واحدة. التعايش بين المسلمين وبين المسيحيين. عايز أقول يا جماعة الحمد لله منطقة مصر دي على وجه التحديد بفضل الله بعيدة تماما عن كل المشاكل والفتن و إلى غير ذلك. عايز أقول في ديننا حاجة اسمها عقد أو عهد أمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سلام. يبقى النبي يتبرأ منه. وقال من انتقص معاهدا شيئا من حقه فأنا حجيزه يوم القيامة. النبي يخاصمه يوم القيامة. لو حصل مشكلة بين مسلم وبين غير مسلم فما فيش ما داعي بقى ان ده يجيب جماعته وده يجيب جماعته والدنيا تتقلب. دي بلدنا دي بلدنا ولازم نخاف عليها. انما يوم ما يحصل مشكلة بين واحد مسلم وواحد مسيحي او غير ذلك يبقى فيه اهل حل واهل عقل وناس اصحاب عقول وناس أفاضل في كل مكان موجودين بفضل الله. نروح نتحاكم إلى هذا الإنسان يحكم ما بيننا ويخلص الموضوع وتؤد الفتنة من أولها. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أتكلم على موضوع بسيط جدا ودايما شغلنا في الفترة دي. أنا عايز أذكركم بحاجة من زمان الناس الكبار اللي يعرفوها. تفتكروا نكسة 67 وكانوا ضباط الجيش بيستخبوا من وما بيحبوش يلبسوا اللبس الميري عشان النكسة اللي حصلت، ودولت نفس الضباط اللي بعد 6 سنين هم اللي حققوا النص بتاع 73، وهم معظمهم اللي هم في المجلس العسكري اللي موجود حالي وبيحمي مصر. انا بس حبيت امهد لان كل انسان له كبوه، بس مش معنى كده ان احنا نرجع للخط الخلفي وما نتقدمش لقدام. نيجي لموضوعنا الاساسي بالنسبه لموضوع ضباط الشرطه، دولت اخواتنا واولادنا، وهم اللي هم مفروض يقوموا بحمايه حدود الوطن. يعني لازم برضو هم اللي بيحمونا من المجرمين، بيحمونا، وبعدين بينظمونا حياتنا المرور. يعني بتتدخلوا في كل شيء داخل الوطن، فمش معقولة ان احنا نعملهم معاملة مش كويس. اولا هم لهم كبوة دي ما ننكرهاش، الكبوة دي تتحل بحل بسيط، انهم عاد تدريبهم من جديد ويعاد هيكلتهم من جديد، وده شيء طبيعي زي ما اعيد هيكلة الجيش المصري، فكل شيء وارد. فنتمنى ان انتم تقبلوهم وتقفوا معهم في هذه الفترة لانهم اهلنا. يعني اي ضابط شرطة، الضابط ده ايه؟ ما اخويا اخوك او ابن وابنك. مش معنى ان في ناس منهم كانش على مستوى المسؤولية يبقى جميع الضباط مش على مستوى المسؤولية. برضو بنفس 67 نفس الموضوع اتكرر، فبرضو نتذكر ان دولت اخواتنا. لما نلاقي واحد ضابط شرطة بيهان في الشارع لازم نقف معاه، لازم نقف معاه، لدام الضابط ده على حق وقوم هذا الضابط، لان النظام اللي كان فاسد في هذا الوقت ما كانش على المستوى المطلوب، فلازم نقف معاه وناخد بيده عشان البلد كده هتسقط مننا. دي بلدنا، وارجوكوا تكاتفوا معاهم، هم اخواتنا واولادنا وابنائنا كلنا، فلازم نقف معاهم، ونرجو التوفيق لضباط الشرطة والمصر كلها يا رب.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قد قرأنا الفاتحة على شهداء ثورة 25 المباركة، وحقيقة الحمد لله رب العالمين على هؤلاء الشهداء الذين أصلوا في دمائنا الحرية، الذين أثروا في دمائنا الكرامة، تلك الكرامة وتلك الحرية التي افتقدناها لسنوات طويلة. الحمد لله أن جدودنا كانوا مستعمرون من الاستعمار الإنجليزي، وآباءنا كانوا مستعمرين من عام 1952 حتى ماتوا، والآن نحن تحررنا في 25 يناير من الاستعمار الداخلي. وكما قال الشيخ محمود المصري، كانت مصر بنتا مخطوفة مغصوبة مغتصبة، والآن رجعت لنا مصر بنتا بكر لم يمسها سوء. وأقول لرؤوس هذا الحزب الذي ضيع البلاد والعباد وأكلوا ثرواتنا وطعامنا وشرابنا دون أن يهتز لهم جفا، أقول لهم بما يفعلوه الآن، وأذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قابل عمه العباس، قال: يا عم يا عباس، ألا أعلمك كلمات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأنا أقول له افعلوا ما شئتم فإنكم تنكرون والله خير الماكرين. فعلتم الذي نلقيه من أخواتنا في وزارة الداخلية، وأنتم السبب في ذلك. ليتهم قتلتم الناس، قتلتم هؤلاء الشهداء، أصبتم ما أصبتم واغتصبتم حقوقنا، افعلوا ما شئتم. لا تظنون أبدا أن جهاز الشرطة، وهذا كلام ليس رياء ولا أدافع عن أحد، أنا رجل محامي، وكم احتكيت بهؤلاء الضباط وأعلم مدى الظلم الذي تعرضنا له جميعا، ومع ذلك أقول ليس جهاز الشرطة، الضباط من أنفسهم، الضباط يا جماعة عشان خاطر نبقى فاهمين، الضباط نفسيهم اللي هم أخواتنا، مش الرؤوس، مش الرؤوس اللي كانوا بيحركوا المسرح، الرؤوس اللي كانوا بيحركوا العرايس، هؤلاء ليس لهم ذنب إلا قليلا، إلا قليلا. ليست هناك مشكلة بين الشعب والشرطة يا اخوانا، ده وجهة نظري، وعلى فكرة الكلام اللي انا بقوله كل ده دي وجهة نظري انا، حديث من القلب الى القلب يا جماعة. انا اعشق هذه المنطقة واعشق مصر القديمة كاملة، وعندما كان مكتبي خارج مصر القديمة اردت ان اكون في مصر القديمة، لان هذه المنطقة عزيزة علينا جميعا، نحبها، وهي من المناطق القليلة التي لم يحدث فيها اي مشاكل. اعود فاقول أنه ليست هناك مشكلة بين الشعب والشرطة، المشكلة بين البلطجية والشرطة. وأسائل نفسي وأسائلكم، هل منا من تقابل مع عذاب الشرطة واعتدى عليه؟ لا يوجد. المشكلة كلها في البلطجية، وليست معنى البلطجية الذين يعتدون على الناس أو يسرقون أو ينهبون، لا، هناك بلطجة فكرية. البلطجة عندما تخرج من سائق سكن في وجده ان ما فيش شرطة، ولما يجي قبله ضابط دلوقتي يقول له دين رخصك روح ضربه، دي بلطجة فكرية، دي بلطجة فكرية. البلطجة معه مش بلطجة نهب وسرقة فقط، لا، البلطجة بلطجة ان انا جوايا مش واقر ولا في عقيدتي ان انا محترم هذا الرجل، والكلام ده كلام خاطئ يا اخوانا. البلد بتنهار، احنا مش عارفين رايحين على فين، الناس دي لازم تنزل بكامل قوتها، لان لو ما نزلتش في اشياء رهيبة احنا مش حاسين بها دلوقتي. ومصر بتعاني من ثلاث مشاكل مصيبة زرقاء، مشكلة المية، ومشكلة شمال وجنوب سيناء اسرائيل، والمشكلة الثالثة بتاع الاخ معمر القذافي، مصيبة زرقاء، فلازم ننتبه. ادي واحدة عشان برضك ما تقولش عليها. قصة تانية، قصة الفتنة، وأرجع وأقول أن أذناب هذا الحزب ورؤوسه هم الذين تسببوا في ذلك. فجأة مرة واحدة، فجأة مرة واحدة فوجئنا بمقار مباحث أمن الدولة كلها بتتحرق في جميع أنحاء الجمهورية، كل المستندات المهمة اتحرقت، وتركوا ما يعمل الفتنة بيننا جميعا. خلصنا من الفتنة بعدها بيومين، ابتدت مسألة تصفيح وقرية صلح. على فكرة انا من الصف، يعني انا من الصف، اصلي من الصف، ابويا وامي من الصف، الكلام ده مش موجود خالص. زمان لما برجع بذاكرتي انا والشيخ محمود وكلكم جميعا، يا جماعة ده احنا كنا لما كان امي وامك 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 لما كانوا بيجوا يطبخوا طبخة كانوا بيودوا فيها الاخواننا المسيحيين. طب يوم ثورة 25 يناير وما بعدها مش معنى ما حصلتش الفتنة دي؟ انتم متخيلين يا جماعة هذا الحزب الوثني ككل روحهم ان هم عاملين زي الديدان الطفيلية
بيمصوا بدم كل واحد فينا. انت لما تيجي تخرج الديدان دي من جسمك هتطلع بسهولة؟ لازم تطلع بالدم. وفعلا طلعت بالدم، ومع ذلك هناك ديدان اخرى ما زالت ترعى في اجسامنا. اذا اللي علينا بقى ان احنا نحرقها، ان احنا نشيلها. وارجو من الله، ارجو من الله ان يعصم دماء المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين. ارجو من الله ان يجعل هذه الامة امة اعلى الامم. واقول لشباب جمهورية مصر العربية كلهم، انا واحد من الناس كنت اظن ان الشباب قد مات، ولكن بعد هذه الثورة ارتاح قلبي، والذي لا اله الا هو والذي نفسي بيده، ارتاح قلبي، لان شبابنا جعلوا امريكا واسرائيل لا تنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا مشكور جدا اهل مصر القديمة على الدعوة الجميلة اللي جينا النهاردة عليها دي. وطبعا انا ما قدرتش، معلش بعتذر عن عدم حضور مأمور الاسم، لان في ندوة تانية كان في حسن الانور عند الجامع، فهو راحها وانا حاجيت احضر هنا يعني ارضاء للجميع يعني. فانا بعتذر عن عدم حضور المأمور شخصيا يعني، وهو كان المفروض انه جاي، بس لما جت الدعوة التانية فهو حضر هناك وانا حضرت هنا يعني. ربنا يخليك. انا طبعا جيت هنا بالذات النهاردة الندوة دي يعني، ما رضيتش اروح الندوة التانية بتاعت حسن انور، لان كان يوم 28 اللي هو يوم جمعة الغضب حصل موقف غريب جدا جدا. انا لما شفته يعني ما يعني عايز اقول لك ان اتأثرت جدا جدا، ان بعد ما كان الاسم كان ولع واسراء السلاح بيتسرق من الاسم وطالع من الاسم السلاح والمساجين هربت، ففوجئت ان الناس في محمد الصغير يعني خرجت انا من الاسم يعني، وكان الاسم ولع خلاص والسلاح وكله بيخرج من الاسم. فجم الناس قالوا لي يا احمد بيه ده السلاح بيتسرق من الاسم، وما كانش في اي افراد او اي ضباط في الاسم، لان كان اللي اتعور اتعور وراح المستشفى، واللي كان مشي مشي، واللي ما كانش موجود موجود. فقلت لهم يا جماعه خلاص، ما هو خلاص، ما هي كل ده مصير كل الاقسام دلوقتي يعني. فقالوا لي لا يا احمد بيه، احنا مش هنخلي السلاح يتسرق من الاسم، احنا هنقف قدام الاسم، واللي خارج من الاسم بسلاح احنا هناخده منه ونجيبه لك. فقلت لهم يا جماعه طيب ماشي، طب ما انتوا هتجيبوا لي السلاح انا هشيله فين؟ ما هو ما فيش خلاص حاجه حته، هشيل السلاح فين انا يا جماعه؟ قالوا لي لا يا احمد بيه. وفوجئت ان في جنب الاسم كده جنب مكتب البوسطه لو انتوا عارفينه يعني، حلاق الحلاق، وكان احمد سمير وكان الحزب، لقيتهم فضوا المحلات، ولقيت الناس بتاعه محمد الصغير الناس الكبيره، هم ما كانوش ليهم اي علاقه بالاسم ولا تربطهم اي حاجه بالاسم ولا ليهم مصلحه من الاسم، ما كانوش يعرفوني اصلا. ده هما يعني لما عرفوا انه في ضابط لسه موجود من الاسم بعد ما ولع وكده، فقالوا لي هو انت ضابط في الاسم احمد بيه؟ قلت لهم اه تمام وبتاع. كان في ناس عارفاني برضه يعني، فالاقي البنادق الناس خارجه من الاسم طبعا، المسجلين والحراميه هما خارجين من الحجز، فبيخرج من الحجز بيعدي يلاقي مخزن السلاح مفتوح، يخش ياخد سلاح ويخرج بيه. ففوجئت ان هم واقفين على باب الاسم بياخدوا منهم السلاح ومتكاترين جدا جدا، رغم ان ده كان موقف خطر جدا، لان السلاح كان فيه ذخيره وكان مجرد بس انا مش محتاج اكتر من ان هو يدوس تكه بس واللي هيحصل يحصل. وخدوا منهم السلاح وجمعوا السلاح بتاع الاسم، مش عايز اقول اكتر من 70% من سلاح الاسم، وشناه في محلين والحزب اللي جنب الاسم، وهما الناس دول انا بقول لكم، وكان خلاص الاسم ولع يعني، هما ما كانش مطلوب منهم حاجه، كانوا واقفين متفرجين. لكن انا عايز اقول ان الموقف ده اثر فيا جدا، لان حسيت ساعتها ان مهما اي حاجه غلط بتحصل في ناس مصممه على الصح، وفي ناس ما بترضاش الا بالصح. والله يا جماعه انا ما بضحك عليكم، لدرجه ان ثاني يوم وثالث يوم فهنا اهو في محمد الصغير هنا ناس بقت بتكلمني على التليفون، تعالى احمد بيه خد حتة السلاح دي لقيناها مع عيل كان مش عارف ايه خدناها منه بالليل، حتة السلاح دي مش عارف كانت مع مين وخدناها منه بالليل. جمعنا اكتر من 70% من سلاح الاسم محدش جابه من الشرطة بصراحة، كانت الناس اللي في محمد الصغير. وانا كل ما بقعد بقول ان الناس دي هي فعلا فعلا هي اللي كانت عارفة دور الاسم، وهي اللي مهما كان في حاجة غلط هي ما بترضاش بالغلط، هي برضو مصممة على الصح. انا حبيت اشرح الموقف ده بس لان الموقف ده كان غريب جدا جدا، لان انا كنت يوميا واقف لوحدي وما كانش معايا اي عساكر ولا اي ضباط ولا اي حاجة، لكن عشان الناس واقفة وشايفة ان في حاجة غلط بتحصل وما فيش شرطة، بس هي مش موافقة على الغلط برضه. فكان يعني يا جماعة انا مش عايز اقول لكم، يعني انا لحد دلوقتي كل شوية بفتكر الموقف ده قدام عينيا. يعني انا كنت نازل مروح، يعني انا كنت خلاص الاسم كان ولع وكان كل اللي حصل حصل وكان خلاص ما فيش حاجة فادلة في الاسم. لقيتهم يا احمد بيه لا ما تروحش، احنا هنجيب لك السلاح ومش هنرضى ان السلاح بتاع الاسم يتسرق. وفعلا جبنا السلاح وجمعنا البلطو الاسود. صح صح. فانا يعني انا جيت الندوة دي بس النهاردة عشان اذكر الموقف ده وعشان اقول لكم يا جماعة ان فعلا يعني اذا كانت مصر القديمة فهي يعني اصالة مصر فعلا، ناس اصالة 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 ما بردوش بأي غلط. يعني انا مش هتكلم في اكتر من كده، انا بس كان قدامي اسئلة يعني هي الاسئلة يعني عشان ما نطولش على طول، اللي هو معرفة مصير البلطجية في مصر القديمة. البلطجية لما اي حد انتوا نفسكم بتمسكوهم احنا بنيجي ناخدهم منكم، اللي لو في حد بيمسك واحد وبيبلغ الاسم احنا بنيجي ناخده. انا بس معلش اقول نقطة صغيرة. حاضر بيها اقول نقطة صغيرة بس معلش مهمة جدا جدا. اللي بيحصل دلوقتي يا جماعة ان في تشكيك في كل حاجة، كل حاجة لازم يطلع واحد يشكك فيها. انا هحكي موقف كده برضو بسرعة كده في نص دقيقة وما خلصت. ان كان من 4 ايام او من 3 ايام تقريبا، 4 كده برضو بلطجية راكبين ميكروباص في المانيال بيلفوا بيقولوا ان هم حكومة. فالميكروباص المهم بعد ما قعدوا يقلبوا الناس في المانيال راحوا عند مدرسة اطفال في ميدان الباشا اسمها مدرسة النيل المشتركة. فالمهم طبعا اولياء الامور لما شافوا الناس بتفتش في عيالهم الصغيرين قالوا لهم انتوا مين؟ انتوا حكومة؟ لا مش حكومة. طيب طيب. المهم 2 جريوا مسكوا 2 فكلموني بقى لو كنت انا في الاسم قالوا لي تعالى خد 2 بلطجية. فجبت الاثنين البلطجية. اشرح بس موقف صغير كده في النص. اللي احنا قاعدين دلوقتي الاسم في مركز شباب المانيال. طبعا احنا ما عندناش حجز ورفضنا مؤقتا نعمل حجز لان المركز الشباب بيجي فيه اطفال بيتدربوا وبتاع، فمش هينفع يجي الاطفال ويشوفوا الحجز في المركز يبقوا جايين المركز الشباب يتعلموا الرياضه يلاقوا حجز ومساجين طلعوا وخلف، فما عملناش حجز. فاللي بيتمسك دلوقتي بيجي الاسم بنطلبه الشرطه العسكريه وبتيجي الشرطه العسكريه على طول تاخده وتمشي. المهم انا بحكي كده ليه؟ لان لما انا خدت البلطجيه من المدرسه وجبتهم على الاسم طلبنا الشرطه العسكريه جت خدتهم. جم اولياء الامور ورايا بعديها بنص ساعه بعد ما اتطمنوا على اطفالهم جم في الاسم ما لقوش البلطجيه، الشرطه العسكريه خدتهم ومشيت. طلع في المانيال كله ان احنا الاسم خدهم ومشيهم. يا جماعه انا بس لو سمحت اي حد قبل ما يشكك يتأنى الدقه ويتأنى الصدق وما يقولش الا الحقيقه. انا مش هتكلم اكتر من كده. شكرا ومتشكر جدا جدا ليكم يا جماعه.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، صدق الله العظيم. يا جماعه انا متشكر جدا على المبادره ديت. يعني انا شايف اطفال وشباب ورجال ونساء وهم دول يعني الشعب المصري اللي يعني بيقول دايما لا يصح الا الصحيح. يا جماعه لازم كل واحد ياخد مكانه في البلد، ما ينفعش الجيش يفضل في الاماكن الداخليه. احنا سايبين الاماكن على الحدود فاضيه، الاماكن الداخليه ديت للشرطه. الجيش مش هيجري ورا الحرامي بالدبابه، ما ينفعش باي وسيله من الوسائل، ما ينفعش. لازم الشرطه ترجع. احنا جماعه مش وزاره انتاجيه، احنا وزاره خدميه بدليل شعارنا الشرطه في خدمه الشعب. بس ما ينفعش انا اخدمك وانا حواليا نار. لا، هيئ لي المناخ اللي اعرف اشتغل بيه. يا جماعة احنا بنحترم البدلة الميري مش عشان يعني الضابط ده من علية القوم، لا، انا بحترمه للوظيفة اللي هو بيقوم بيها. لما الاقيه صاحي طول الليل وانا نايم في بيتي مرتاح انا لازم احترمه. لما الاقي الدنيا تبوظ لما ضابط المرور يمشي من الشارع يبقى لازم احترمه. لما الناس كلها تبقى صايمة وتروح تفطر في بيتها وهو يفضل واقف في الشارع لازم احترمه. اللي مش عايدني دوت انا عارفه وده استحاله يكون واقف وسطينا هنا، ملوش مكان ما بيننا، فلازم كلنا نبقى ايد واحده. انا مش هطول طبعا، يعني انا في اسئله جت يعني باختصار حاضر. انا بدوري يعني كضابط مبحث الاسم في حاجات كانت بتضايق ان انا شخصيا يعني في سؤال بيقول عدم اخذ اموال رشوه من المواطنين بالقوه زي ما في اخ فاضل هنا طلع وقال 50 و100 جنيه وبتاع انا معاك بس طالما انت مش راضي عن الموضوع ده ابدا اتكلم ما تجيش في وسط الناس وتتكلم
بعد ما تديله
ابدا اتكلمني لو انا ما سمعتلكش الرئيس بتاعي هيسمعلك لو ما سمعلكش اللي فوق منه هيسمعلك الشاب اللي طلع وقال الكلام دوت اللي عايز يعمل حاجه بيعملها بدليل ان في شباب زيه عن طريق حاجه اسمها الفيسبوك اسقطوا نظام دوله بقاله 30 سنه انت مش قادر تسقط موقف المطالبه بالمساواه بين المواطنين طبعا يعني انا برضو كنت بتضايق لما بلاقي ايه واحد داخل اسمه وبصراحه من اول المامور لاصغر ضابط يعني بيأدي له خدمته عشان فلان بيه متكلم عليه او كذا او جايب واسطه وبتاع